إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع في كتاب المناسك في باب الهدي والأضحية والعقيقة فصل: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. قوله رحمه الله: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو أضحية بالنسبة للأضحية، فيتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية ولا بالشراء. فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين ما دامت في ملكه، إن شاء باعها، وإن شاء فسخ النية، وإن شاء تصدق بها، وإن شاء أهداها. وكذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هديا كهدي متعة مثلا، وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيعها فلا بأس. وهنا فرق بين أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الإخبار، وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء، ويظهر الفرق بينهما بالمثال. رجل يجر شاة فقال له من رآه ما هذه؟ قال هذه شاة للأضحية، يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها، فهذا خبر وليس بإنشاء، بخلاف ما إذا قال هذه أضحية لله وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين. وعلم من كلام المصنف رحمه الله أنها لا تتعين بالفعل، أي لا يتعين الهدي ولا الأضحية بالفعل، ولكن في هذا نظر، فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي فإنه يكون هديا وإن لم ينطق به. والتقليد هو أن يقلد النعال وقطع القرب والثياب الخلقة وما أشبه ذلك، أن يقلدها يعلقها في عنق البهيمة، فإنه إذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم من رآها أنها للفقراء، وهذا كان معتادا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد من بعده، حتى تضاءل سوق الهدي بين الناس وصار لا يعرف هذا الشيء. فهذا هو التقليد للهدي. وأما الإشعار فهو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر. والإشعار مع أنه سوف يتأذى به البعير، لكن لما كان لمصلحة راجحة سمح فيه، كما سمح في وسم الإبل في رقبتها وفي أذنها أو فخذها أو عضدها وما أشبه ذلك، مع أن الوسم كي بالنار لكن للمصلحة. وأحيانا يجب وسمها إذا كان يتوقف حفظ إبل الصدقة أو خيل الجهاد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنقول الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية، فالقول قوله هذا هدي، والفعل الإشعار أو التقليد مع النية فيكون هديا بذلك. ويترتب على التعيين وعدمه مسائل ستأتي إن شاء الله جل وعلا. اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هدياً أو يكون أضحية، وأنه لا يشترط لذلك اللفظ، لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو هديا، وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الأظهر ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب أحمد، بدليل أن الإنسان لو اشترى عبداً ليعتقه في كفارة أو غيرها فلا يعتق، أو اشترى بيتاً ليوقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون البيت وقفاً بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء. ولهذا قلنا في الهدي لما كان يشرع تقليده أو إشعاره إن تقليده أو إشعاره مع النية يعتبر تعييناً له. قوله لا بالنية أي لا يتعين بالنية، كما لو أخرج الإنسان دراهم ليتصدق بها فلا تتعين الصدقة إن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها لأنه لم يدفعها للفقراء. فالحاصل أننا إذا سئلنا بماذا تتعين الأضحية قلنا بالقول، وبماذا يتعين الهدي قلنا بالقول وبالفعل. وإنما زاد الهدي بالفعل لأن له فعلا خاصا وهو التقليد أو الإشعار، أما الأضحية فليس لها فعل خاص، ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول. ولو فرض أن الناس جعلوا علامة على الأضحية بمعنى أن الشاة إذا فعل فيها كذا وكذا فهي أضحية، فهل نقول إنه كالإشعار والتقليد؟ الجواب نعم. وكانوا فيما سبق إذا اشتروا الضحايا الغنم وضعوا على رأسها الحناء أو على جنبها أو على أليتها، لكنهم لا يجعلون هذا علامة على أنها أضحية، بل هي علامة على أنها ملك فلان لئلا تختلط بغيرها، فهذه لا تتعين. لكن إذا كان هناك علامة معروفة عند الناس أنه إذا علمت الشاة أو البعير بهذه العلامة فهي هدي أو أضحية فإنها تتعين بذلك. قول المصنف رحمه الله: وإذا تعينت لم يجز بيعها، شرع في الأحكام التي تترتب على تعيينها. فإذا تعينت لم يجز بيعها لأنها صارت صدقة لله تعالى كالوقف لا يجوز بيعه. والعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها. ولا هبتها أي لا يجوز أن يهبها لأحد. والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض وأن الهبة تبرع بلا عوض. وهل يجوز أن يتصدق بها؟ الجواب: لا يجوز أن يتصدق بها، بل لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لا بد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا. وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولا بد. وعلى هذا لو أن الإنسان يقود هدية فلقي فقراء فقالوا أعطنا هذا الهدي فأعطاهم إياه، فهل يجزئه الهدي؟ الجواب: لا يجزئه. فإن قالوا نذبحه لك ووكلهم هو بذلك فهل يجزئ؟ الجواب: فيه تفصيل. إن كان يثق بهم وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس ويكونون وكلاء له، أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم سيأخذونه ثم يذهبون فيبيعون فهذا لا يجزئ. لو قال قائل: هذا جار لي فقير وطلب مني أن أعطيه أضحيتي يذبحها ويتصدق بها، فهل الأفضل أن يعطيه إياها أو الأفضل أن يعطيه غيرها ليضحي بها لنفسه؟ الجواب: الثاني أفضل، ويكتب لك أجر أضحيته لأنك ساعدته على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا أن يبدلها بخير منها، أي فيجوز، والإبدال نوع من البيع، لكن الغالب أن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية، لكن إذا أبدلها بخير منها مثل أن يكون عين هذه الشاة أضحية ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها في السمن والكبر والطيب وأراد أن يبدلها بخير منها، فإن ذلك لا بأس به لأنه زاد خيرا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه. وربما يستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: صلها هنا، فعاد عليه، قال: صلها هنا، فعاد عليه ثالثة فقال: شأنك إذن. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها جاز ذلك ولا بأس به، وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حرج، للدليل الأثري هو قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، وللدليل النظري فيقال إنه زاد خيرا منها لأن هذا أفضل وأنفع للفقراء وأثمن غالبا. وعلم من قوله إلا أن يبدلها بخير منها أنه لو باعها ليشتري خيرا منها فإن ذلك لا يجوز، لأن المصنف رحمه الله استثنى مسألة واحدة وهي الإبدال، وعلى هذا فلو قال: أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرا منها، قلنا لا يجوز. وقال بعض العلماء: يجوز، لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزا كما لو أبدلها رأسا بخير منها، لكن الأولى سد الباب وألا يتصرف فيها ببيع، لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع أو ما أشبه ذلك، وعليه فلا يستثنى إلا الإبدال فقط. قال المصنف رحمه الله: ويجز صوفها. هذا أيضا مما يترتب على التعيين أنه لا يأخذ منها شيئا لا صوفا ولا لبنا إذا كان لها ولد يضره أخذ اللبن، لأنها الآن أصبحت خارجة عن ملكه. ولو قال: أنا أريد أن أجز صوفها لأنتفع به، قلنا لا يجوز إلا إذا كان أنفع لها فلا بأس. كيف يمكن أن يكون جز صوفها أنفع لها؟ الجواب: يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها وكان في جزه راحة لها، أو حصل فيها جرح وجز الشعر من أجل إبراز الهواء حتى ينشف ويبرد يكون خيرا لها أو من أجل مداواتها. الخلاصة أنه إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز، لأن المصنف قيده بما إذا كان أنفع لها. قوله: ونحوه إن كان أنفع لها، أي نحو الصوف كالشعر والوبر. قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الشعر للبقر والمعز، الأوبار للإبل، الأصواف للضأن. ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. أي بهذا الذي جزه، وظاهر كلامه أنه لا ينتفع به وأنه يجب أن يتصدق به. فلو قال أريد أن أجعله ثيابا أو أجعله حبالا قلنا لا يجوز، بل يجب أن تتصدق به. قال بعض العلماء يجوز أن ينتفع به، لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملا فالشعر من باب أولى، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتصدق به. لكن يجب أن يلاحظ الشرط، هو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع له. فإذا كان أنفع لها وجزه فنقول إن شئت تصدقت به، وإن شئت وهبته، وإن شئت انتفعت به، لأن انتفاعك بالجلد والصوف بل وبالشحم وباللحم والعظام جائز، ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم كما سيأتي إن شاء الله. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به. الجازر الذابح والناحر، فالناحر للإبل والذابح لغيرها. لا يعطي جازرها أجرته منها، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا. ولأن هذا الجازر نائب عنه وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه، فإذا كان ملزما بأن يذبحها من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته وهو وكيل عنه. وقد يقول قائل ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة من الزكاة، فلماذا لا يجوز أن نعطي جازر الأضحية والهدي من الهدي كما نعطي العاملة على الزكاة؟ فالجواب الفرق ظاهر، لأن هذا الجازر وكيل عن المالك، ولهذا لو وكل الإنسان شخصا يفرق زكاته فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليها. فمثلا لو أن إنسانا أرسل إلى شخص 10,000 وقال له خذ هذه ووزعها زكاة، فهذا الذي أخذ 10,000 لا يجوز أن يأخذ منها شيئا، لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل ولي الأمر. وهل يجوز أن يعطيه شيئا من الأجرة؟ الجواب لا، يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح 100 جنيه فقال أعطيك 50 من لحمها و50 نقدا، فلا يجوز، لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم، لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع، فيكون قد باع لحما أخرجه لله، وهذا لا يجوز. وهل يجوز أن يعطيه هدية أو صدقة؟ الجواب يجوز كغيره، إن كان فقيرا يعطيه صدقة، وإن كان غنيا يعطيه هدية. قال المصنف رحمه الله ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، كما سبق أنه لا يبيعها إذا تعينت، فكذلك إذا ذبحت فإنها تتعين بالذبح. ويحسن أن نضيف هذا أيضا إلى ما سبق من أنها تتعين بالقول وبالفعل الدال على التعيين وبالذبح، لأنها إذا ذبحت لم يعد يملك التصرف فيها. ولا يبيع جلدها بعد الذبح، لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه. ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس له في سبيل الله، يعني أعطى شخصا فرسا يجاهد عليه، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به، فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم. متفق عليه. والعلة في ذلك أنه أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه، لأنه خرج لله من بلد يحبها، فلا يرجع إلى ما يحب إذا تركه لله عز وجل. ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم. قوله ولا شيئا منها، أي لا يبيع شيئا من أجزائها ككبد أو رجل أو رأس أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يبيع شيئا من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به. وعلى هذا يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: شيء يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله. الجواب: الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه ويجعله قربة للماء فهذا يجوز، لكن لو أراد أن يبيع الجلد ويشتري بدلا من القربة وعاء للماء كالترمس مثلا فلا يجوز. كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه. قال: وإن تعيبت ذبحها وأجزأت، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إن تعيبت، الفاعل يعود على المتعين من هدي أو أضحية، وهذا مما يترتب على قولنا إنها تتعين، أنها لو تعيبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزئ. مثال ذلك: اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه، لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده كالوديعة. وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بتعديه أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتجزئه. وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعدى الذئب على أليتها فأكلها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بها. أخرجه أحمد وابن ماجه وضعفه البوصيري والألباني. قال العلامة الشارح رحمه الله: ذلك لأن فقد الألية عيب يمنع الإجزاء، لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه أمين ولا ضمان عليه. قوله: وإن تعيبت ذبحها وأجزأت، يستثنى من ذلك ما إذا تعيبت بفعله أو تفريطه، بأن تكون بعيرا حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله ثم عثرت وانكسرت، ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو بخير منها. وكذلك لو كان بتفريطه كأن يترك الأضحية في مكان بارد في ليلة شاتية فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها لأنه فرط، فلتفريطه يجب عليه الضمان. قوله: إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين فيجب عليه البدل. مثال ذلك: رجل عليه هدي تمتع، وهدي التمتع واجب في ذمته وليس واجبا بالتعيين، لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه فيجب عليه ذبحه. والفرق أن الواجب في الذمة قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملا، والواجب بالتعيين وأصله تطوع فيه هذا التفصيل الذي سبق، وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه. مثال الواجب في الذمة قبل التعيين: اشترى رجل هدي تمتع وعينه، ثم بعد ذلك عثر هذا الهدي وانكسر، فلا يجزئه أن يذبحه لما كان منكسرا، لأنه قد وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديا لا عيب فيه، وهذا الهدي فيه عيب فيلزمه أن يبدله بمثله. لو أنه عين هذه أضحية ثم هربت ولم يحصل عليها، فإن كانت واجبة قبل التعيين كأن يكون نذر أضحية لزمه البدل مثلها أو خير منها، لأنه لم يوفي بما عليه، وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا، إن فرط فعليه ضمان وإن لم يفرط فلا ضمان عليه. مثال آخر: اشترى هديا ثم هرب ولم يمسك وعجز عنه بعد أن عينه، فيلزمه بدله لأنه واجب في ذمته قبل التعيين، أما هدي التطوع فإنه لا يلزم. وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه، وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب منه، فهل يلزمه أن يذبحه أيضا أو يكتفي بالبدل؟ القول الراجح أنه يكتفي بالبدل، لأن الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب بدلا عن الذي هرب. وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة، فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى. ولكن المذهب ليس له أن يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه. قالوا لأن هذا الضال تعين بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه، لكن هذا التعليل عليل. هو تعين بالتعيين ولكن أقام مقامه البدل فبرئت ذمته، فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه. وكذلك إذا نذر أن يذبح أضحية فاشترى شاة وقال هذه أضحية للنذر، ثم تعيبت بكسر أو عرج أو ما أشبه ذلك، فإنه يذبحها لأنه عينها، ويذبح بدلها لأنها لا تجزئ، فلا بد أن يذبحها ويقضي ما وجب بالنذر. والصواب خلاف ذلك كما سبق، وأنها إذا تعيبت ولو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنه يذبح بدلها خيرا منها أو مثلها وتجزئ، فالله لم يوجب على العباد عبادتين بدون سبب. إذن قوله إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين هذا الاستثناء على القول الراجح لا حاجة إليه إذا ذبح بدلها. قال المصنف رحمه الله: والأضحية سنة. الأضحية هي ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل. فقولنا ما يذبح في أيام الأضحى خرج به ما يذبح في غير أيام الأضحى، فإنه ليس بأضحية حتى ولو ذبح ضحى. فالعقيقة مثلا إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا تسمى أضحية. قولنا تقربا إلى الله خرج به ما لو ذبح لوليمة عرس في أيام الأضحى فإنها ليست بأضحية، فلا بد أن ينوي بذلك التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح. قوله سنة أي سنة مؤكدة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وضحى 10 سنوات وحث عليها، حتى قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه وحسنه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يظهر الأضحية على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، حتى إنه يخرج بأضحيته إلى المصلى ويذبحها بالمصلى. ولهذا اختلف العلماء هل هي سنة مؤكدة لا يكره تركها، أو سنة يكره تركها للقادر، أو واجبة. فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أنها واجبة، وأن القادر يأثم إذا لم يضح. ومال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى هذا لأنها شعيرة ظاهرة، قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله: فصل لربك وانحر، وفي قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. القول بالوجوب للقادر قول قوي لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها واهتمامه بها، فالقول بالوجوب قوي جدا، فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادرا أن يدعها. ولكن إذا كان الناس في بيت واحد وقيم البيت واحد فإنه يجزئ عن الجميع ولا حاجة إلى أن يضحي كل واحد، خلافا لما اعتاده بعض الناس الآن تجد الأب يضحي والزوجة تقول سأضحي والبنات الموظفات يقولن سنضحي والبنين الموظفين يقولون سنضحي، فهذا خلاف السنة. ما دام في المسألة سنة واضحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينبغي أن نتجاوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته، وعنده 9 زوجات كل واحدة في بيت، واقتصر على ذلك. والمطالب بالتضحية هو رب البيت لأنه من الإنفاق بالمعروف. ولكن لمن تسن الأضحية، للأحياء أم للأموات؟ الجواب أنها سنة للأحياء ليست سنة للأموات. ولذلك لم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد ممن مات له، لا عن زوجته خديجة رضي الله عنها وهي من أحب النساء إليه، ولا عن عمه حمزة رضي الله عنه وهو من أحب أعمامه إليه، ولا عن أحد من أولاده رضي الله عنهم الذين كانوا في حياته وأولاده بضعة منه، وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته. ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم فإن قوله قد يكون وجيها، ولكن تكون التضحية عن الأموات هنا تبعاً لا استقلالاً، ولهذا لا يشرع أن يضحى عن الإنسان الميت استقلالاً لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ضحي عنه قيل تكون أضحية وقيل تكون صدقة، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأضحية أجرها أكثر من أجر الصدقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. فلو قال شخص أنا عندي 500، هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها؟ قلنا الأفضل أن تضحي بها. فإن قال لو اشتريت بها لحما كثيرا أكثر من قيمة الشاة 4 مرات أو 5 مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟ فالجواب الأفضل أن تضحي، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدق به. ذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها، لقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كما أن عتق العبد أفضل من الصدقة بثمنه. فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تسد ضرورة المسلمين، فأيهما أولى؟ الجواب في هذه الحال نقول دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذا للأرواح. وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. قال المصنف رحمه الله: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق 3، أي يشرع لا على وجه الوجوب بل على وجه الاستحباب أن يقسمها 3، فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. والفرق بين الهدية والصدقة أن ما قصد به التودد والألفة فهو هدية، لما جاء في الحديث: تهادوا تحابوا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومالك والبيهقي وأبو يعلى وحسنه الحافظ والألباني. وما قصد به التقرب إلى الله فهو صدقة، وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج والهدية للغني. قوله 3، أي 3 للأكل وثلثا للهدية وثلثا للصدقة، لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الأضحية. وقدم الأكل لأن الله تعالى قدم، فقال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قوله ويسن أن يأكل، ظاهره أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه، هذا بناء على أن الأكل من الأضحية سنة كما هو قول جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم: بل الأكل منها واجب يأثم بتركه، لأن الله أمر به فكلوا منها، وقدمه على الصدقة وأطعموا البائس الفقير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، رواه مسلم. قالوا: وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من 100 بعير 100 قطعة تطبخ في قدر ويأكل منها يدل على أن الأمر في الآيات الكريمة للوجوب، ولأن هذا من باب التمتع بنعم الله عز وجل، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعلى كل حال، لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته، واستحب بعض العلماء أن يأكل من كبدها، وعلل ذلك بأن الكبد أسرع نضوجا لأنها لا تحتاج إلى طبخ كثير، فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيهم، والمبادرة بالمأمور به أفضل من التأخر. قول المصنف رحمه الله: يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، هذا ما اختاره أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، وهذا ما ورد عن السلف رحمهم الله، وقيل بل يأكل ويتصدق أنصافا لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولم يذكر الله تعالى الهدية، والهدية من باب جلب المودة يحصل بهذا أو بغير، وهذا القول أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة. ولكن مع ذلك، إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي فإن هذا من الأمور المستحبة لدخولها في عموم الأمر بما يجلب المودة والمحبة بين الناس. ولا شك أنك إذا أهديت من لحم الأضاحي في أيام الأضحية إلى غني أنها تقع في نفسه موقعاً أعظم مما لو أهديت له ما يقابلها من الطعام كالتمر والبر وما أشبه ذلك. وإذا كان في هذا مصلحة فهي مطلوبة، ولكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم تصدق بكل لحم الإبل في الهدي إلا القطع التي اختارها صلى الله عليه وسلم أن تجمع في قدر وتطبخ. قوله: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق، ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن هذا الحكم في كل أضحية حتى الواجب بالنذر، فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق وهو صحيح، بخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبرانا ويأكل منه إذا كان شكرانا، فدم هدي التمتع والقران يأكل منه، والدم الواجب لترك الواجب أو فعل المحظور لا يأكل منه، والفرق أن الثاني كفارة والأول شكر، فلذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وهو واجب، أي الهدي بالقران. إذن الأضحية يأكل منها سواء كانت واجبة بالنذر أو غير واجبة. وأما الهدي ففيه تفصيل كما يلي: أولاً، ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه لا يأكل منه لأنه يقع موقع الكفار. ثانياً، ما وجب لشكر النعمة كهدي التمتع والقران فإنه يأكل منه كما جاءت بذلك السنة. أما التطوع فلا إشكال أنه يأكل منه ويتصدق ويهدي. وظاهر كلام المصنف أيضاً أنه لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق. قال بعض العلماء: إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها ولا يهدي ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقط، وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم، لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به. لكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في مال اليتيم فإنه يعمل فيها ما جاءت به الشريعة، فيؤكل منها ويهدى ويتصدق. وهل يشرع أن يضحى من مال اليتيم؟ في هذا تفصيل: إن جرت العادة بأن يضحى من أموال اليتامى وأنه لو لم يضح من أموالهم لانكسرت قلوبهم. فهنا ينبغي أن يضحى من ماله، كما أننا نشتري له ثوبا جديدا للعيد مع أن عنده ثوبا يكفيه، لكن نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يوازي غيره من الناس. فهي إذن يعني الأضحية من باب النفقة بالمعروف. فإذا كان من المعروف عند الناس أنه يضحى للأيتام فإنه يضحى ولو من ماله، وهذا يقع. مثال ذلك أن يكون في هذا البيت أيتام ليس عندهم إلا أمهم، وأمهم فقيرة، ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من إخوانهم أو أعمامهم أو من أي إنسان، المهم عندهم مال، فهل نضحي من أموالهم وندفع لهم الأضحية ليضحوا بها ويفرحوا مع الناس، أو نقول هذه أموال يتامى ولا يجوز أن يتبرع منها بشيء؟ الجواب الأول، لأن المال يخدم الإنسان. فإذا كان هؤلاء اليتامى لو لم تدخل عليهم شاة الأضحية ولم يأكلوا اللحم مع الناس لانكسرت قلوبهم، فإنه يضحى عنهم من مالهم. قال المصنف رحمه الله: وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها. الضمير ها يعود على الأضحية، أكلها أي أكلها كلها ولم يتصدق بمقدار أوقية، فإنه يضمن الأوقية، وهي معيار معروف صنجة يوزن بها، لأن الله تعالى قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي وأطعموا منها ومن للتبعيض، وأدنى جزء من الأضحية يصدق عليه أنه بعض. قال بعض العلماء: إن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم اللحم فإنه لا حرج عليه، لكن لو أكلها جميعا فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم. مثال ذلك: رجل ضحى بشاة وجعلها في الثلاجة مثلا كلها وأكلها، نقول له الآن: يجب عليك أن تتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، فاشتري لحما من السوق وتصدق به من أجل حق الفقراء، فإن أكلها إلا عضدها مثلا أجزأه ذلك، لأن العضد يقع عليه اسم اللحم. قال المصنف رحمه الله: ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. الحرام من تركه لله أثيب، وإن فعله استحق العقاب على فعله. الدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا. رواه مسلم. والأصل في النهي التحريم، والحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي وجعل لنسك الحج محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها، والذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي، وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة، لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا يعني لا يترفه، فهؤلاء أيضا مثله. وهذا من عدل الله جل وعلا وحكمته، كما أن المؤذن يثاب على الأذان وغير المؤذن يثاب على المتابعة، فشرع له أن يتابع. قوله يحرم، هذا أحد القولين في المسألة. القول الثاني أنه يكره وليس بحرام، لكن الذي يظهر أن التحريم أقرب، لأنه الأصل في النهي لا سيما فيما يظهر فيه التعبد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد النهي بقوله: فلا يأخذن، والنون هذه للتوكيد. قوله يحرم على من يضحي يفهم منه أن من يضحى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، والدليل على هذا ما يلي: أولا، أن هذا هو ظاهر الحديث، وأن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصا برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئا، ولو كان ذلك حراما عليهم لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا هو القول الراجح. فإن قال قائل: ما وجه قول من يقول إنه يحرم على من يضحي أو يضحى عنه؟ فالجواب: وجهه أنهم قاسوا المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر، فكما أن المضحي يؤجر فالمضحى عنه يؤجر أيضا، فلما اشتركا في الأجر اشتركا في الحكم. فيقال: هذا القياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، أي غير معتبر ولا يرجع إليه. ثم إن التساوي ممنوع، فإنهما وإن أجرا على هذه الأضحية فإن أجر من بذل المال وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضحي عنه فقط، بل من بذل المال أكثر أجرا ممن لم يبذله. قوله أن يأخذ في العشر، المراد بالعشر عشر ذي الحجة إلى أن يضحي، فإن ضحى يوم العيد انفك ذلك عنه يوم العيد، وإن تأخر إلى اليوم الثاني أو الثالث لم ينفك عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث حتى يضحي. قوله من شعره، الشعر معروف هو شامل للشعر المستحب إزالته والمباح إزالته، فلا يأخذ منه شيئا يشمل القليل والكثير. مثال المستحب إزالته شعر الإبط والعانة، والمباح إزالته كالرأس، فلا يحلق رأسه ولا يقص منه شيئا حتى يضحي. أو بشرته أي جلده، لا يأخذ منه شيئا. هل يمكن للإنسان أن يأخذ من جلده شيئا؟ يمكن أن يأخذ من جلده شيئا كما يلي: أولا، إذا كان لم يختتن وأراد الختان في هذه الأيام فنقول له: لا تختتن، لأنك ستأخذ من بشرتك شيئا. ثانيا، بعض الناس يغفل فتجده يقطع من جلده من عقب الرجل، والإنسان الذي يعتاد هذا الشيء لا بد أن يصاب بتشقق العقب، فإن تركه سكن وإن حركه فتن عليه، ولو كان فيه جلد ميت اتركه حتى لا يتشقق ويزيد. سكت المصنف رحمه الله عن شيء جاء به الحديث وهو الظفر. قال العلامة الشارح رحمه الله: ولا أعلم أن أحدا من العلماء أهمل حكمه، ولعل المصنف رحمه الله تركه اقتصارا، أي ذكر شيئين مما جاء به الحديث وأسقط الثالث، ولكن الحكم واحد، فلا يأخذن من ظفره شيئا. لكن لو أنه انكسر الظفر وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي يحصل به الأذية ولا شيء عليه، وكذلك لو سقط في عينه شعرة أو نبت في داخل الجفن شعر تتأذى به العين فأخذه بالمنقاش فأخذه جائز لأنه لدفع أذاه. وفهم من كلامه رحمه الله أنه إذا أخذ شيئا من ذلك فلا فدية عليه، وهو كذلك، ولا يصح أن يقاس على المحرم، لأن الاختلاف ظاهر لما يلي: أولا، المحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس، وما سواه فإنه بالقياس، وهذا الحديث عام للرأس وغير الرأس. ثانيا، المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته، وهذا يحرم. ثالثا، المحرم عليه محظورات أخرى سوى هذا، فالإحرام أشد وأوكد، فلذلك وجبت الفدية فيه، أما هذا فإنه لا فدية فيه. لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل أضحيته؟ الجواب: نعم تقبل، لكنه يكون عاصيا. وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له، فهذا ليس بصحيح، لأنه لا علاقة بين صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاث. وإذا قدر أن الرجل لم ينوي الأضحية إلا في أثناء العشر وقد أخذ من شعره وبشره وظفره فيصح ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تسن العقيقة. العقيقة فاعلة بمعنى مفعولة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة، والعق في اللغة القطع، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما. والمراد بالعقيقة شرعا الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح. وهذه التسمية لا تشمل كل شيء، فلو قال قائل: والذبيحة العادية تقطع عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة؟ فالجواب لا، لكن مناسبة التسمية لا تنسحب على جميع ما وجد فيه هذا المعنى، ولهذا نسمي المزدلفة جمعا ولا نسمي عرفة جمعا ولا نسمي منا جمعا، فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فيسمى بهذه التسمية. ولهذا لا نقول الأضحية عقيقة، ولا الهدي عقيقة، ولا ذبيحة الأكل عقيقة، مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذه. عند العامة تسمى العقيقة تميمة، يقولون لأنها تتمم أخلاق المولود، وأخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه الذهبي والألباني. فإن المعنى أنه محبوس عن الانطلاق والانشراح، وكذلك عن الحماية من الشيطان. تسن العقيقة، تسن أي هي سنة في حق الأبي، وهي سنة مؤكدة، حتى إن الإمام أحمد قال: يقترض إذا لم يكن عنده مال، وأرجو أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة. فإن لم يكن الأب موجودا فهل تسن في بقية العصابة أو في حق الأم؟ الظاهر أنه إذا لم يكن الأب موجودا، كما لو مات وابنه حمل، فإن الأم تقوم مقام الأب في هذه المسألة. قوله تسن العقيقة، هل يشترط في ذلك القدرة أو حتى للفقير؟ الجواب: إذا كانت الواجبات الشرعية يشترط فيها القدرة فالمستحبات من باب أولى، فالفقير لا نقول له اذهب واقترض، لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآن إلا أنه في أمل الوجود، كموظف ولد له ولد في نصف الشهر وراتبه على قدر حاجته، فهو الآن ليس عنده دراهم، لكن في آخر الشهر سيجد الدراهم، فهل نقول اقترض ثمن العقيقة واشتري به حتى يأتيك الراتب، أو نقول انتظر حتى يأتيك الراتب؟ الثاني أحسن، لأنه يحصل به إبراء الذمة، ولا يدري الإنسان ربما تحصل فيما بين ولادة المولود وبين حلول الراتب أشياء تستلزم الأموال، فيأتيه مرض أو تنكسر السيارة وما أشبه ذلك. فالأولى أن يقال: لا تقترض حتى إذا رجوت الوفاء عن قرب فانتظر، والعقيقة لا تلزم في اليوم السابع أو في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين، يعني إذا فاتت. قوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. الغلام أي الذكر، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الذكر والأنثى، لما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والألباني. قوله عن الغلام شاتان، ينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سنا وحجما وشبها وسمنا، وكلما كانتا متقاربتين كان أفضل. فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنان أفضل. هذا ما ذهب إليه الشارح رحمه الله، وذهب إليه جملة من أهل العلم، وأما جماهير العلماء فعلى أن يعق عن الغلام بشاتين ضعف الأنثى وعن الجارية شاه الجارية الأنثى، وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الرجل ضعف المرأة. هل هناك مواضع أخرى؟ الجواب نعم، هي الفرائض والدية والشهادة والصلاة، لأن أكثر الحيض 15 يوما على المشهور عند أكثر العلماء، فإذا كانت امرأة تحيض أكثر الحيض صار لها من الصلاة في كل شهر نصف شهر، فيزيد الرجل عليها بنصف شهر. وكذلك أيضا في العطية، إذا أعطى الإنسان أولاده فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وأيضا ورد في الحديث أن عتق الذكر عن عتق جاريتين، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأة مسلمة كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضو منهما عضوا منه من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزئ كل عضو منها عضوا منها. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه ابن القيم في الهادي، وكذا صححه الألباني. مسألتان: الأولى، لو أن عند الإنسان 7 بنات لم يعق عنهن، فهل يجزئ أن يذبح عنهن بعيرا؟ الجواب: لا يجزئ. المسألة الثانية، لو ذبح عن واحدة بعيرا فقيل إنها لا تجزئ، لأن هذا خلاف ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل تجزئ لأنها خير من الشاة، وقد مر بحث ذلك بحول الله وقوته. تذبح يوم سابعه، أي يسن أن تذبح في اليوم السابع، لحديث سمرة رضي الله عنه يرفعه: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة، يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة. وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرة. والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فبمرور أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره. فبناء على هذا التعليل، لو مات الطفل قبل السابع فإنها تسقط العقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تذبح يوم السابع. ولكن هذا التعليل قد يكون الإنسان في شك منه ويقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار اليوم السابع لأن هناك أشياء كثيرة معلقة بالعدد 7، ولا ندري هل لحكمة أو لا، وعليه تسن العقيقة ولو مات قبل السابع. ولكن هل يشترط أن يخرج حياً أو يشترط أن تنفخ فيه الروح فقط؟ الجواب: من العلماء من قال بالأول، وقال: لو نفخت فيه الروح وخرج من بطن أمه ميتاً فإنه لا عقيقة له. ومنهم من قال: بل يعق عنه وإن خرج ميتاً، إذا خرج بعد نفخ الروح، لأنه بعد نفخ الروح سوف يبعث، هو إنسان ترجى شفاعته يوم القيامة، بخلاف من خرج قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يعق عنه لأنه ليس بإنسان. ولهذا فإن الجنين لا يبعث يوم القيامة إذا سقط قبل نفخ الروح فيه، لأنه ليس فيه روح حتى تعاد إليه يوم القيامة. إذن عندنا مراتب 4: الأولى، خرج قبل نفخ الروح فيه فلا عقيقة له. الثانية، خرج ميتا بعد نفخ الروح ففيه قولان للعلماء. الثالثة، خرج حيا ومات قبل اليوم السابع ففيه أيضا قولان، لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسألة التي قبلها. الرابعة، بقي إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن يعق عنه قولا واحدا. ذكر الشارح أنه يسمى في اليوم السابع، ومحل ذلك ما لم يكن الاسم قد هيئ قبل الولادة، فإن كان قد هيئ قبل الولادة فإنه يسمى يوم الولادة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال: ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم، رواه مسلم. فسماه من حين ولادته لأنه قد هيأ الاسم. ولو اتفق الأهل على تسميته في اليوم الرابع أو الخامس فإن الأولى أن يؤخر إلى اليوم السابع. وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر وكذلك الأنثى، ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، هذا إذا أمكن بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي، فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس قال: فأرجو أن لا يكون به بأس، وإلا فالظاهر أن حلق الرأس في هذا اليوم له أثر على منابت الشعر، لكن قد لا نجد حلاقا يمكنه أن يحلق رأس الصبي لأنه في هذا اليوم لا يمكن أن تضبط حركته، فربما يتحرك ثم إن رأسه لين قد تؤثر عليه الموسى، فإذا لم نجد أي حلاقا يحلق رأسه فإنه يتصدق بوزنه ورقا أي فضة بالخرص، يعني على سبيل التقدير لأنه لم يحلق رأسه ويؤخذ شعره ويوزن ثم يتصدق بوزنه فضة، إذن يتصدق بوزنه ورقا بالخرص يعني بالتقدير. قال: في هذه المناسبة يجب أن يختار الإنسان لولده الاسم الذي لا يعير به عند الكبر ولا يؤذى به، لأن الأب قد يعجبه اسم معين لكن في المستقبل يتأذى به الولد فيكون سبباً لأذية ابنه، ومعلوم أن أذية المؤمن حرام، وعليه فيختار أحسن الأسماء وأحبها إلى الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم. وأما ما يروى خير الأسماء ما عبد وحمد فهذا لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه إذا لم يعجبه التسمية بعبد الله وعبد الرحمن لكثرة هذين الاسمين في حمولته، ويخشى من الاشتباه كما يوجد في بعض الحمائل الكبار، حتى إنه ربما يكون الكتاب الذي يرسل إلى فلان يصل إلى فلان الآخر المساوي له في الاسم، أو يحتاج إلى أن يذكره إلى خامس جد أو ما أشبه ذلك، فله أن يسمي باسم آخر لكن يختار ما هو أنسب وأحسن، ويحرم أن يسمي باسم يعبد لغير الله، فلا يجوز أن يسمي عبد الرسول ولا عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الكعبة. وقد نقل ابن حزم الإجماع على تحريم ذلك إلا عبد المطلب، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو في الصحيحين. فأخذ بعض العلماء من هذا جواز التسمية بعبد المطلب، ولكن الحديث لا دليل فيه، لأن الحديث من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، فالرسول يتحدث عن جده يعني عن اسم سمي وانتهى ومات صاحبه، والإخبار ليس كالإنشاء، ولهذا لا يجوز على القول الراجح أن يسمي الإنسان ابنه بعبد المطلب. فإن استدل مستدل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أجبناه بأن ذلك من باب الإخبار، ولهذا لو كان لك أب يسمى بعبد الرسول فلك أن تقول: أنا فلان ابن عبد الرسول، وليس هذا إقرارا بل إخبارا. لكن إذا كان عبد الرسول حيا فإنه يغير اسمه إلى آخر، فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء والمحرم الإنشاء. وهناك أسماء بدأت تظهر على الساحة لا سيما في النساء وهي غريبة، وقد ذكر بعض الناس رجلا سمى ولده نكتل، فقيل له: لماذا؟ قال: لأن هذا أخو يوسف فأرسل معنا أخانا نكتل. وهذا من الجهل، فهم يريدون أن يتبركوا بالأسماء الموجودة في القرآن المجيد فيختطفون ولا يفكرون ولا يقدرون. فالذي ينبغي أن يختار الأسماء الموجودة في عرفه والتي يألفها الناس وليس فيها محظور شرعي. وأما الأسماء الغريبة فهي إن كانت من الأسماء المختصة بالكفار فهي حرام، لأن هذا من أبلغ التشبه بهم ومن أكبر ما يجعلهم في العلياء. فإذا كان المسلمون يختارون أسماء هؤلاء الكفار كجورج وما أشبه فإنهم بذلك يعظمونهم. أما أسماء الملائكة فمن العلماء من قال التسمي بأسمائهم حرام، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال مباح، والأقرب الكراهة مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، فلا نسمي بهذه الأسماء لأنها أسماء ملائكة. أما الأسماء بما في القرآن مما ليس فيه محظور كسندس فلا بأس، لأن هذا ليس فيه محظور وليس فيه تزكية. لكن كما قلت لكم، يقول الشارح رحمه الله: كون الإنسان يختار من الأسماء ما يألفه الناس ويسيرون عليه هذا هو الأولى. والأصل أن التسمية مرجعها إلى الأبي لأنه هو ذو الولاية، لكن ينبغي أن يستشير الأمة وإخوانه في الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تبسط مع أهله واستشار في هذه الأمور أنه من الخير بلا شك، ولأجل أن تطيب القلوب. وأحياناً يتعارض قول الأم مع قول الأبي في التسمية، فالمرجع إلى قول الأبي، لكن إن أمكن أن يجمع بين القولين باختيار اسم ثالث يتفق عليه الطرفان فهو أحسن، لأنه كلما حصل الاتفاق فهو أحسن وأطيب للقلب. قال المصنف رحمه الله: فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، أي تعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى: السابع والرابع عشر والحادية والعشرون. قال في الشرح: يروى عن عائشة رضي الله عنها: فإن فات اليوم 21 ففي أي يوم؟ لأنه ربما لا يتيسر للإنسان أن يذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو 21. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بل السنة أفضل عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جذولها ولا يكسر لها عظم، ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21. خرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. قال المصنف رحمه الله: تنزع جذولا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية. تنزع جذولا أي أعضاء، يعني لا تكسر عظامها وإنما تقطع مع المفاصل، وهذا أيضا مروي عن عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الذي مر. قالوا: من أجل التفاؤل بسلامة الولد وعدم انكساره، ولكن ليس هناك دليل يطمئن إليه القلب في هذه المسألة. ولهذا قال بعض أهل العلم: إنها تفصل كما يفصل غيرها بدون أن نأخذها عضوا عضوا. والغريب أن بعض الناس قال: وينبغي أن تطبخ بالحلوى، أي يوضع فيها سكر تفاؤلا بحلاوة أخلاق الطفل. هذا قول ضعيف لأنه ليس فيه دليل، ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن نتوسع فيها هذا التوسع. وحكمها كالأضحية، أي حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر الأحكام ومنها: أولا، أنه لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو عق الإنسان بفرس لم تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ثانيا، أنه لا بد أن تبلغ السن المعتبرة، وهي 6 أشهر في الضأن، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، و5 سنين في الإبل. ثالثا، أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعور البين والمرض البين والعرج البين وما أشبه ذلك. وتخالف العقيقة الأضحية في مسائل منها. أولا أن طبخها أفضل من توزيعها نيئة، لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له. ثانيا ما سبق أنه لا يكسر عظمها وهذا خاص بها. ثالثا ما ذكره المصنف أنه لا يجزئ فيها شرك في دم بقوله إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، أي العقيقة لا يجزئ فيها مشاركة في الدم، فلا تجزئ البعير عن اثنين ولا البقرة عن اثنين ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى. وجه ذلك أولا أنه لم يرد التشريك فيها والعبادات مبنية على التوقيف. ثانيا أنها فداء، الفداء لا يتبعض، فهي فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفسها. التعليل الأول لا شك أنه الأصوب، لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك. قال المصنف رحمه الله: ولا تسن الفرعة ولا العتيرة، هاتان ذبيحتان معروفتان في الجاهلية، وقد اختلفت الأحاديث في إثباتهما أو نفيهما. ومن ثم قال المصنف: لا تسن الفرعة، والفرعة هي ذبح أول ولد للناقة، فإذا ولدت الناقة أول ولد فإنهم يذبحونه لآلهتهم تقربا إليه. ومعلوم أن الإنسان إذا ذبح على هذا الوجه كان شركا أكبر لا إشكال فيه، لكن لو ذبح شكرا لله على نعمته لكون هذه الناقة ولدت فيذبح أول نتاج لها شكرا لله عز وجل من أجل أن يبارك الله له في النتاج المستقبل، فهنا لا شك أن النية تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية تماما، ولكنها توافق ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في الفعل وإن اختلفت النية. فهل يقال إنها من أجل ذلك ينهى عنها كما نهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ هذا هو التعليل الصحيح، لولا أنه ورد في السنة ما يدل على الجواز. من ذلك ما رواه نبيشة الهذلي قال: قالوا يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان وبروا لله تعالى وأطعموا. قالوا: يا رسول الله إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعا فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد: أراه قال على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. وعلى هذا فنقول: إن ذبح الإنسان الفرعة بقصد كقصد أهل الجاهلية فهو شرك محرم لا إشكال فيه، وإن ذبحها من أجل أن يكون ذلك شكرا لله على هذا النتاج الذي هذا أوله ولتحصل البركة في المستقبل فهذا لا بأس به. لكن هل هو سنة؟ قال المصنف: لا تسن. ولا العتيرة، والعتيرة فعيلة بمعنى مفعولة من العتر، وهو ذبيحة في أول شهر رجب، فقد كانوا في الجاهلية يعظمون رجبا، لأن رجبا أحد الأشهر الأربعة الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكانوا يعظمون هذا الشهر ويخصونه بالعمرة أيضا، كما كان لهم عبادات في هذا الشهر منها العتيرة يذبحونها في أول رجب. المصنف رحمه الله يقول: لا تسن، واستدل بالحديث المتفق عليه وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. وفي رواية: لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. وتخصيص ذلك في الإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلية، لهذا كره بعض العلماء العتيرة بخلاف الفرعة لورود السنة بها. وأما العتيرة فجديرة بأن تكون مكروهة، يعني الذبيحة في أول رجب، لا سيما وأنه إذا ذبحت في أول رجب وقيل للناس إن هذا لا بأس به، فإن النفوس ميالة إلى مثل هذه الأفعال، فربما يكون شهر رجب كشهر الأضحية ذي الحجة، ويتكاثر الناس على ذلك ويبقى مظهرا ومشعرا من مشاعر المناسك، وهذا لا شك أنه محظور. فالذي يترجح عند الشيخ الشارح رحمه الله أن الفرعة لا بأس بها لورود السنة بها، وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى ذلك وقال لا فرع ولا عتيرة. وبهذا يكون قد انتهى باب الأضاحي والهدي، وبه يتبين لنا أن الدماء المشروعة ثلاثة أقسام: هدي وأضحية وعقيقة. وأما وليمة العرس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أولم ولو بشاه، متفق عليه، فإنها لا تختص ببهيمة الأنعام، فكما تكون بها تكون بغيرها كالطعام والتمر والحيس الذي يخلط فيه التمر والأقط والسمن وبغير ذلك، لكن إذا أولم بشاة فلا بأس. ما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلا جديدا ذبح ودعا الجيران والأقارب، هذا لا بأس به ما لم يكن مصحوبا بعقيدة فاسدة، كما يفعل في بعض الأماكن إذا نزل منزلا، فإن أول ما يفعل أن يأتي بشاة ويذبحها على عتبة الباب حتى يسيل الدم عليها، ويقول إن هذا يمنع الجن من دخول البيت. هذه عقيدة فاسدة ليس لها أصل، لكن من ذبح من أجل الفرح والسرور فهذا لا بأس به. ما يفعله بعض الناس الآن إذا كان في رمضان ذبحوا ذبائح وقالوا هذا عشاء الأبي وهذا عشاء الأم وهذا عشاء الجدي وهذا عشاء الخالة هذا عشاء الوالدين، فهذا أيضا ليس بمشروع إلا إذا ذبح الإنسان هذا من أجل اللحم لا من أجل أن يتقرب إلى الله بالذبح. فإن كان هذا الأول فإنه لا بأس به، فقد يقول أنا لا أريد أن أذهب إلى المجزرة وأريد أن أذبح الشاة عندي وآكل لحمها فقط، لا تقربا إلى الله بالذبح ولا افتخارا، فيقال ذبح عن أبيه شاة أو ما أشبه ذلك، فهذا حينئذ لا بأس به. الهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو تطوع، فالواجب هدي المتعة والقران، والتطوع أن يتقرب الإنسان إلى الرحيم الرحمن بذبح شاة أو بعير أو بقرة في مكة ليتصدق بها على الفقراء بدون سبب. وأما الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب فهذا يسمى فدية ولا يأكل منه صاحبه شيئا. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ونظر في كتاب المناسك من الشرح الممتع للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رب العالمين، وهو شرح على زاد المستقنع للعلامة الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وكرمه وجوده ونعمته في مجالس أولها في يوم الأحد 14 من ذي القعدة 38,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 6 أغسطس 17,000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأربعاء 1 ذي الحجة 38,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 23 أغسطس 17,000 من التاريخ الصليبي، وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ومنته وجوده وعطائه ورحمته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من كل مكروه وسوء وجميع بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.